الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس العاشر من كتاب الحج من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري قال رحمه الله: باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة. قال: حدثنا أبو عاصم وهو النبيل قال: أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال: أخبرني صالح بن كيسان عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. والآن تطبيق هذه السنة أن تركب على السيارة ثم توجه سيارتك إلى القبلة فتسبح وتحمد وتكبر وتهلل ثم تقول: لبيك عمرة إن كنت معتمرا، أو لبيك حجا إن كنت حاجا، أو لبيك حجا وعمرة إن كنت قارنا. قال: باب الإهلال مستقبل القبلة، وهذا على الاستحباب. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث. أبو معمر شيخ البخاري، ومع ذلك روى عنه هنا تعليقا. قال: هو عبد الله بن عمرو الإسماعيلي القطيعي، وقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق عباس الدوري عن أبي معمر، وقال: ذكره البخاري بلا رواية. لعل ذاك أبو معمر آخر، وهذا أظنه آخر، والله أعلم. قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، أي وضع عليها رحلها الذي يجلس عليه، وحملت عليها الأمتعة، ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى، وهو جرول الآن، جرول عند مستشفى الولادة، هناك بئر ذي طوى، بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداء اغتسل، هذا الغسل للاستحباب، والبيتوتة على الاستحباب لمن احتاجها. وزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وبسبب هذا الحديث وبما في بابه اختلف العلماء أيهما أفضل، دخول مكة بالليل أم بالنهار. فمن نظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخولها بالنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها بالنهار. ومن قال: النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الأسمح، فإذا كان الأسمح بالليل دخلت بالليل، وإذا كان الأسمح بالنهار دخلت بالنهار. بالنسبة لهذه الأيام أرى أن الأسمح دخول آخر الليل، الكهرباء موجودة، والخطوط شبه فارغة، والحرم يكون خفيف، يستطيع الإنسان أن يقضي نسكه بيسر وسهولة. تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل قال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال: حدثنا فليح بن سليمان عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة دهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قوله: فصلى صلاة الإحرام ثم ركب، هذه الصلاة مختلف فيها، فبعضهم يرى أن للإحرام صلاة يصلي ركعتين في أي وقت من ليل أو نهار، والذي عليه التحقيق أن ليس للإحرام صلاة، إنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم دبر صلاة. وقوله: يمسك عن التلبية، التلبية يلبي حتى يصل إلى الحجر على الصحيح. قال: الظاهر أنه أراد يمسك عن التلبية، وكأنه أراد بالحرم المسجد، والمراد بالإمساك عن التلبية التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لا تركها أصلا. وسيأتي نقل الخلاف في ذلك، وأن ابن عمر كان لا يلبي في طوافه كما رواه ابن خزيمة في صحيح من طريق عطاء قال: كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة. وأخرج نحوه من طريق القاسم بن محمد عن ابن عمر قال الكرماني: ويحتمل أن يكون مراده بالحرم منى يعني، فيوافق الجمهور في استمرار التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. لكن يشكل عليه قوله في رواية إسماعيل بن علي إذا دخل أدنى الحرم، والأولى أن المراد بالحرم ظاهره لقوله بعد ذلك حتى إذا جاء ذا طوى، فجعل غاية الإمساك الوصول إلى ذي طوى، والظاهر أيضا أن المراد بالإمساك ترك تكرار التلبية ومواظبتها ورفع الصوت بها الذي يفعل في أول الإحرام لا ترك التلبية رأسا، الله أعلم. قال: باب التلبية إذا انحدر في الوادي. استحب العلماء أن التلبية تكرر إذا انحدر في الوادي وعلى الشرف وفي إقبال الليل وإدباره وفي إقبال النهار وإدباره، وهذا الذي عليه العمل. قال: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي قال حدثني ابن أبي عدي وهو محمد عن ابن عون هو عبد الله عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر، فقال ابن عباس: لم أسمعه، ولكنه قال: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. يعني هل يصل هذا الأمر إلى السنية أم هذا إخبار من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه رأى موسى وهو يلبي إذا انحدر في الوادي؟ فأخذ منه البخاري أن مثل هذه الأشياء يلبى فيها، وهذه رؤيا منام من رؤيا الأنبياء وحي، لأن هذا الأمر أصلا قد انقضى وولى. ما نقول بأنه مثلا رأى أمرا أظهره الله له في وقته، لم يكن قد وجد محمد صلى الله عليه وسلم. وبسبب هذا الحديث قالوا: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الدجال مكة وقد رآه يطوف بالبيت؟ قيل: هذه رؤيا منام، ولعلها قبل أن يخرج بدجله، قبل أن يقع منه الدجل. أما بعد أن يقع منه الدجل فلا يدخل مكة ولا المدينة. وهنا قال: كأني أنظر على أوجه الأول، هل هو على الحقيقة والأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون؟ فلا مانع أن يحج في هذا الحال، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى موسى قائما في قبره يصلي، قال القرطبي: حببت إليهم العبادة فهم يتعبدون بما يجدونه من دواعي أنفسهم لا بما يلزمون به، كما يلهم أهل الجنة الذكر. ويؤيد أن عمل الآخرة ذكر ودعاء لقوله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم. لكن تمام هذا التوجيه أن يقال إن المنظور إليه هي أرواحهم، فلعلها مثلت له صلى الله عليه وسلم في الدنيا كما مثلت له ليلة الإسراء. وأما أجسادهم فهي في القبور، قال ابن المنير وغيره: اجعل الله لروحه مثلا فيرى في اليقظة كما يرى في المنام. أظن هذا بعيد والله أعلم، وإنما أحياء في قبورهم يصلون، يعني حياة برزخية، حياة برزخية لا حياة دنيوية. تاليها: كأنه مثلت له أحوالهم التي كانت في الحياة الدنيا، كيف تعبدوا وكيف حجوا وكيف لبوا، ولهذا قال كأني. ثالثها: كأنه أخبر بالوحي عن ذلك، فلشدة قطعه به قال كأني أنظر إليه. رابعها: كأنها رؤية منام تقدمت له فأخبر عنها لما حج عندما تذكر ذلك. ورؤيا الأنبياء وحي، وهذا هو المعتمد عندي لما سيأتي في أحاديث الأنبياء من التصريح بنحو ذلك في أحاديث أخر، وكون ذلك كان في المنام والذي قبله أيضا ليس ببعيد والله أعلم. قال ابن المنير في الحاشية: توهيم الملهب للراوي وهم منه، وإلا فأي فرق بين موسى وعيسى؟ لأنه لم يثبت أن عيسى منذ رفع نزل إلى الأرض، وإنما ثبت أنه سينزل. قال: قلت أراد المهلب بأن عيسى لما ثبت أنه سينزل كان كالمحقق فقال كأني أنظر إليه. ولهذا استدل المهلب بحديث أبي هريرة الذي فيه لا يهلن ابن مريم بالحج والله أعلم. قال: باب كيف تهل الحائض والنفساء. الحائض المرأة التي تمنع من الصلاة لوقوع الحيض منها، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة أسماء بنت عميس أن تغتسل وأن تستثفر وأن تهل بالحج، وحالها كحال غيرها من المسلمين. افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال: أهلنا تكلم به واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب، وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي، يعني المهم الظهور. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، سميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لعلي لا أراكم بعد عام هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، أي يصبح قارنا، من كان معه هدي يصبح قارنا. فقدمت مكة وأنا حائض، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها، ولم أطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية أمرهم أن يتوجهوا إلى منى، وهي ما زالت في حيضتها، لم تتمكن من، ليس معها هدي فيشملها القران، ولم تتمكن من الطواف والسعي وإنهاء العمرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة، انقضي رأسك من أجل أن تغتسل وتمتشط وترجل نفسها وأهلي بالحج، لأن الوقت لا يسمح لها بالبقاء للعمرة، ودعي العمرة تقضيها مرة ثانية وإلا دخلت في الحج. وبهذا الحديث استدل على أن من أتى عرفات محرم وقد طلعت الشمس أنه يحولها إلى عمرة، أما أن يقول خلاص ما عاد هناك حج ويخلع ملابسه ويروح ما يصلح، لأن من تلبس بحج أو عمرة لابد أن يتم، وأتم الحج والعمرة لله. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، لأنها قالت: يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بعمرة، يعني بحج وحده، فجبر بخاطرها، وكان في هذا الجبر تشريع للأمة في جواز العمرة مع الحج سواء كانت قبله أو بعده. وهذا دليل على أن من منع من العمرة، من تكرار العمرة، لا قوله مرجوح، وإن قال به شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام قالوا بأنه لا يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة بل يعد من البدع، نقول الصحيح خلاف هذا القول كما رجحه الشنقيطي وغير واحد من أهل العلم. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، ولم يقل في السفر الواحد لا تعملوا إلا عمرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تعتمر من التنعيم، هم قالوا من كان حاله كحال عائشة يجوز له أن يعتمر من التنعيم، من أين لنا من كان حاله كحال عائشة؟ التشريع لم يأتي بمثل هذا، التشريع فعل عائشة دل على الجواز، ودل على أن من أراد العمرة له أن يخرج إلى الحل. هذا هو القول الصحيح الذي تطمئن إليه النفس والله أعلم. قالت: فاعتمرت، فقال: هذا مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى، يعني طافوا بالصفا والمروة وطافوا كذلك بالبيت طواف الزيارة. أما أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة هذا القول مرجوح، اختاره شيخ الإسلام وغير واحد من أهل العلم، استدلالا بحديث لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. قيل هذا يحمل على من كان قارنا وكان قد طاف مع طواف القدوم، سعى بين الصفا والمروة مع طواف القدوم. أما من لم يكن قارنا كالمتمتع أو من لم يعني يطف مع قدومه يلزمه السعي بين الصفا والمروة. قال: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. شوف كل هذا الكلام هو الواضح، قال استشكل بعض أهل العلم أمره لها بنقض رأسها ثم بالامتشاط، وكان الشافعي يتأول على أنه أمرها أن تدع العمرة وتدخل عليها الحج فتصير قارنة. قال وهذا لا يشاكل القصة، وقيل إن مذهبها أن المعتمر إذا دخل مكة استباح ما يستبيحه الحج إذا رمى الجمرة. قال وهذا لا يعلم وجهه، وقيل كانت مضطرة إلى هذا. قال ويحتمل أن يكون نقض رأسها كان لأجل الغسل لتهلب الحج، لا سيما إن كانت ملبدة فتحتاج إلى نقض الظفر. وأما الامتشاط فلعل المراد به تسريحها شعرها بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه شيء ثم تظفره كما كان. هذا القول الأخير يحتاج إلى دليل، بل إن ماشط شعره لا يضره شيء، وإن نزل منه ما نزل. ما يريد ولا لو أراد أنه اعتمر. ترك الفعل لا يدل على المنع، ترك الفعل لا يدل على المنع. كم من أفعال تركها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا تفرض على أمته. فأخوها ربما ما أراد يعتمر، ما عليه إلا الهابل اللي لا يحسنون. لكن نحن من حيث رجل أراد أن يعتمر ويكرر، كان علي بن أبي طالب أنس بن مالك إذا حمم رأسه خرج إلى الحلوة أتى بعمرة. إيش معنى حمم رأسه؟ يعني يحلق صفر كما يقال، فإذا بدأ يسود خرج يعمل عمرة ثانية، تابع بين الحج والعمرة. هذا القول الصحيح، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. لكن القول بأن من كان حاله كحال عائشة يجوز له يعمل عمرة والذي ما هو يحتاج إلى دليل. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة في أصل العبادة والأصل العموم للرجال والنساء، لأن ما كان مختصا بالنساء أدلته واضحة، ما كان مختصا بالرجال أدلته واضحة، وأما الأصل العموم. والحمد لله رب العالمين.